صل على محمد وآل صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا يا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما صحبته من خير الرجال عصابة غر فطاب الصحب والمصحوب أساد ملحمة أبطال حرب لهم بنازلة الوغى ترحيب أبطال حرب كم بهم قامت على أهل النفاق وقائع وحروب منهم زهير زاهر الأفعال يتلوه برير ومسلم وحبيب قال اذهبوا وانجوا ونجوا أهل بيتي الإمام الحسين يخاطب أصحابه قال اذهبوا وانجوا ونجوا أهل بيتي إنني وحدي أنا مطلوب فأبت نفوسهم الأبية عند ذا أن يتركوه مع العدا ويؤوبوا ماذا يقول لنا الورى ونقوله وما عنا يجيب مجيب إنا تركنا شيخنا وإمامنا حاشاكم بين العدايا وحسامنا مغروب أقابل الدنيا وربع مسكونها أحسن بالسبعين صبط عون من حضاب صار أبو زين العبا سيدي وبالشرف على المخلوق سار من مثلهم بالنفس والروح جاد دون أبو السجاد من كل كون لو أنها السبعين ويا المصطفى ما هجر مكة ولا عنها جف من مثلهم ما على وجه الأرض صاحب وفا من هالكون من دونهم لو أنها السبعين ويا المرتضى ما رقى المنبر الخاين مبغضة جونهم بالطاف وجه بيض ريحة طيبة منه يشمونها لو أنها السبعين يجدها يا الحسن آمال بن سفيان سلمها وضعن برز بيها حسين لجيوش الوثن يريد منهم بالسيف يفنون بهاليل والعلي اعتلوها بهاليل ويل علي اعتلوها وارواحهم كلها بذلوها الريحانة تيل هادي بذلوها يا حيف يا حيف زينب محضراها من يوم ليل طاغي خذا وتسمع بذنها شتم أبوها. لكنما الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كلام لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، قاله في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إن مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. هذا المقطع من هذه الكلمات لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه يتحدث فيه عن دور العلماء، ويخصص حديثه عن خصوص العلماء الفقهاء، لأنه قرن ذلك بقوله: العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه، يعني يشير إلى الجنبة الفقهية التي هي وظيفة العلماء الفقهاء. فإذن هذا النص الحقيقة يشير إلى الفقهاء باعتبارهم واجهة للفقه الإسلامي، ومن هنا أردنا أن نجعل هذا النص مدخلا للحديث عما عنوناه بموقع الفقه في سلم الأولويات أو أولويات الدين. وحديثنا حول هذا العنوان يقع ضمن ثلاثة محاور. في المحور الأول نعرف بالفقه وأهمية، ماذا نعني بالفقه وماذا وما هي جهات الأهمية لهذا العلم الشريف. وفي المحور الثاني نتحدث عن الامتيازات التي اختص بها فقه الإمامية. وفي المحور الثالث وقفات مع الواقع الاجتماعي الفقهي، وقفة نقدية هادئة نسلط الضوء على بعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بفقه المجتمع. تعالوا إلى المحور الأول، ماذا نعني بالفقه؟ الفقه في اللغة يأتي بمعنى العلم والفهم، إذا علمت الشيء وفهمته فهما جيدا يقال فقهته. فإذا الفقاهة في اللغة تعني الدقة في فهم المطلب. لكن الفقه في الاصطلاح حينما نقول فقه فنحن نتحدث عن علم، فإذا الفقه علم من العلوم الشرعية من العلوم الدينية، ويعرفه أصحاب الاختصاص بأنه العلم الذي يتكفل ببيان الأحكام الشرعية والاستدلال عليها. وهذا واضح عندنا، يعني العلم الذي يعنى بتوضيح وإظهار وبيان الأحكام الشرعية ويستدل عليها هو ما نسميه بعلم الفقه. زين، إن سألت ما هي الأحكام الشرعية يجيبنا الشهيد الصدر رحمة الله عليه في بعض كتبه الأصولية، يقول الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية هي التشريعات الإلهية الصادرة من الله بغرض تنظيم حياة الإنسان. يعني هناك شريعة الله سبحانه وتعالى سنها للعباد من أجل أن ينظم حياتهم، هذا هو التعريف المبسط المدرسي لعلم الفقه. لكن حتى نعرف موقع الفقه من الدين، أين يتموضع الفقه من الدين، نحتاج أن نقدم مقدمة عقائدية مبسطة، مقدمة برهانية مبسطة تبين لنا أين يتموضع الفقه. لاحظوا كل دين من الأديان يتكون من ثلاثة أمور: الأمر الأول العقيدة، الأمر الثاني الشريعة، الأمر الثالث المنظومة القيمية يعني المنظومة الأخلاقية. العقيدة هي ما يعقد الإنسان قلبه عليه، ما يدين الله به، يعني المعتقدات التي ينطلق منها في رؤيته للوجود وللكون. فإذا مثلا نحن نتكلم عن الدين الإسلامي أو عن سائر الأديان السماوية التي جاء بها الأنبياء والرسل، العقيدة الأديانية السماوية قائمة على الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، بأن هناك إله واحد مدبر لهذا الكون لا شريك له، فالمبدأ منه جل وعلا. وينبثق عن إيماننا بالتوحيد، لأن هذا الإله إله عالم قدير حي ليس محتاجا لأحد، غني، فهو ليس بحاجة لظلم أحد ولا يقبل الظلم لأحد، لأن من يحتاج إلى الظلم هو الضعيف، أما الغني المطلق فلا حاجة له في الظلم، فإذا هو إله عادل. فينبثق العادل من التوحيد بعد أن اعتقدنا أن هناك إله واحد قادر حي متسلط على كل شيء، يعتقد العقل بأن هذا الإله عادل. طيب إذا كان هذا الإله عادلا، يقول العلامة الحلي رضوان الله عليه، نحن نرى في هذه الدنيا يقع الظلم فنجد ظالم ومظلوم، ثم يموت الظالم والمظلوم ولا ينتصف للمظلوم من الظالم. نشوف ظلام كثير يموتون ومظلومين أكثر يموتون ولا ينتصف للمظلوم من الظالم، والله عادل سبحانه وتعالى لا يقبل بالظلم. لذلك يقول العلامة الحلي، فنعلم بأن هناك يوم يرجع الله فيه العباد ليحاسبهم ولينتصف للمظلوم من الظالم. إذن العادل جرنا وانبثق منه الإيمان بالمعاد. لاحظوا، فأولا اعتقدنا بأن الله واحد، ثم هذا الإله الواحد هو عادل، العدل يقتضي أن يكون هناك معاد حتى يحقق الله العدل في أكمل صوره فينتقم للمظلوم الذي مات في الدنيا ولم يأخذ بحقه، يأخذ الله بحقه في يوم القيامة. إذن المعاد انبثق عن صفة العدل الإلهي. زين، إذن في المعاد هناك حساب، هناك مجازاة، هذا الحساب لابد أن يقوم على أساس، لابد هناك حقوق، هناك واجبات، فيحاسب كل إنسان في يوم القيامة انطلاقا من هذه الحقوق والواجبات. زين، كيف تعرف الناس الحقوق والواجبات حتى تراعيها، وحينما تحاسب عليها يوم القيامة تكون هذه الحقوق والواجبات معروفة عندها؟ إذن هذا يقتضي أن يبعث الله أنبياء ورسل ليبينوا للناس الحقوق والواجبات، ليبينوا للناس ما هي حقوقهم تجاه بعضهم بعض وما هي حقوق الله عليهم. فإذن الحساب يقتضي أن تكون هناك شريعة، هناك دستور للحساب، فالشريعة تقتضي أن يرسل الله أنبياء ينزلوا بشرائع وكتب. إذن انبثقت النبوة من المعاد. هذا تبسيط للاستدلال العقلي كيف نبني به منظومة العقائد الأساسية: توحيد ثم عدل ثم معاد ثم نبوة، والنبوة تنبثق منها إمامة، لأن الأنبياء وظيفتهم أن يبينوا هذه الشريعة، يبينوا هذا الدستور الذي سيحاسب الله العباد على أساسه. فحينما يبلغ الأنبياء هذا الدستور ويبين هذه الشريعة، لا بد من أوصياء يحرسون هذه الشريعة ويشرفون على تطبيقها. إذن فالنبوة تقتضي وجود إمامة. وهكذا تكاملت عندنا الأصول الخمسة للدين: توحيد انبثق منه عدل، العدل أثبت المعاد، المعاد أثبت ضرورة وجود شريعة ودستور للحساب، إذن هناك أنبياء يبعثون، والأنبياء وظيفتهم تبليغ هذه الشريعة، ولا بد لهم من أئمة يحفظون هذه الشريعة ويشرفون على تطبيقها. خلاصة هذا التبسيط الاستدلالي العقلي، انبنت عندنا منظومة المعتقدات الأصلية أو الأصول الخمسة: توحيد وعدل ونبوة وإمامة ومعاد. زين، لاحظوا حينما تحدثنا عن وظيفة الأنبياء، قلنا بأن الأنبياء يبينون شريعة، هذه الشريعة تمثل بيان الحقوق والواجبات، وهذا ما نعبر عن بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية هي التشريعات، كما قال الشهيد الصدر: الحكم الشرعي هو التشريع الذي سنه الله لتنظيم حياة البشر، يعلمهم ما هي الواجبات، ما هي الحقوق عليهم، لهم وعليهم. فإذا التشريعات هي ما جاء به الأنبياء، الأحكام الشرعية هي ما جاء بها الأنبياء، وهذا ما نعبر عن بالشريعة. زين، وظيفة الفقه أنه يكشف لي هذه الشريعة، يبحث في أقوال النبي صلى الله عليه وآله، أقوال الأئمة، يتفحصها، يستنبط ويستخرج منها الأحكام الشرعية. إذن وظيفة الفقه أنه يضيء على هذه الأحكام الشرعية التي جاء بها الأنبياء ويستخرجها ليبينها للناس. إذن اتضح الآن أن الفقه يتموضع في صميم الدين، فمن دون الفقه لا يمكن أن أعرف الشريعة، والشريعة هي الدستور الذي جاء به الأنبياء، والشريعة هي صلب الدين. هذه العقيدة تحتاج إلى طريقة، تحتاج إلى شريعة، تحتاج إلى سلوك. الشريعة تمثل السلوك والطريقة التي نترجم بها معتقداتنا. وحتى يتضح هذا الأمر أكثر، ننتقل إلى الجانب الثاني من هذا المحور. اتضحت الخارطة العامة الآن، وعرفنا وين موقع الفقه. الفقه يستخرج التشريعات، يستخرج الشريعة. زين، تعالوا نسلط الضوء على جوانب الأهمية لهذا العلم من خلال بيان مدى الارتباط بين الشريعة والعقيدة. قلنا الدين يتكون من عقيدة، نعتقد بوجود الله، وحدانية الله، عدل الله، نعتقد بالنبوة، نعتقد بالإمامة، نعتقد بالمعاد، هذه هي العقيدة. وهناك شريعة، الدستور والنظام الذي جاء به الأنبياء من أجل أن ينظم حياة الناس. زين، وهناك منظومة قيمية، قلنا منظومة الأخلاق العليا، هذا مكونات الدين: عقيدة، شريعة، منظومة قيم أخلاقية. زين، أول وظيفة يقوم بها الفقه أنه يترجم الدين إلى واقع سلوكي. شلون؟ احنا قلنا بأن العقيدة تتبعها شريعة يأتي بها الأنبياء. زين، هذه الشريعة شنه مدى ارتباطها بالعقيدة؟ الشريعة في الحقيقة هي تجسيد لذلك المعتقد. يعني وحدانية الله كيف أجسدها في سلوكي، في أفعالي، في أقوالي؟ تجي الشريعة تبين لي. العدل الإلهي كيف أتمثله في سلوكي، في أفعالي؟ تجي الشريعة تبين لي. الإمامة والنبوة كيف أعتقد بها في سلوكي، كيف يكون وجود النبي مؤثر في سلوكي، وجود الإمام مؤثر في سلوكي؟ الشريعة تجي تبين لي. المعاد كيف يكون مؤثرا في سلوكي؟ الشريعة تجي تبين لي. ولذلك فرق بين إنسان لا يؤمن بالمعاد، ملحد، يتصرف في الدنيا كما يحلو له، وبين إنسان مؤمن يعتقد بالمعاد، كل فعل يحاسب نفسه عليه، لأن وراءه معاد، وراءه حساب، وراءه عقاب وجزاء وجنة ونار. إذن فالشريعة في حقيقة الأمر وظيفتها تجسيد تلك المعتقدات في صورة سلوك. فمن دون الشريعة أنت لا تستطيع أن تجسد معتقداتك في سلوكك. وبعبارة أوضح، أنا آمنت بوجود الله لكن أريد أن أعبد الله، كيف أعبد الله؟ كيف أصلي؟ كيف أصوم؟ كيف أحج؟ فتجي الشريعة تبين لي تفاصيل العبادة. أريد أن أتعامل مع الناس، كيف أتعامل مع الناس؟ تجي الشريعة تبين لي علاقتي مع الوالدين كيف، علاقتي مع الزوجة ما هي حدودها، علاقتي مع إخواني في مجتمعي ما هي حدودها. إذن فالشريعة تبين لي السلوك الذي ينسجم مع العقيدة التي آمنت بها. وبعبارة علمية، الشريعة في حقيقتها عبارة عن تنزل لذلك المعتقد القلبي في صورة سلوك. زين، سؤال، هذه الشريعة من وين أستقيها؟ من الفقه، لأن الفقه هو الذي يبين لي تفاصيل الشريعة. ولذلك حينما أسأل كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أحج، الذي يجيب عن هذه التساؤلات هو الفقه. إذن اتضح أن من أهم وظائف الفقه أنه يحول العقيدة من خلال بيانه للشريعة إلى سلوك تطبيقي، تتحول عقائدك إلى حالة سلوكية عملية تنشئ منك إنسانا صالحا، إنسانا يؤمن بوجود الله، إنسانا في سلوكه يؤمن بالآخرة وبالحساب وبالعقاب. إذن هذا من أهم أدوار الفقه. دور آخر، أننا قلنا بأن الدين يتكون من عقيدة وشريعة وقيم أخلاقية عليا. الشريعة من أهم وظائفها أنها موظفة لتحقيق القيم الأخلاقية العليا. شلون؟ يعني هذه التشريعات السلوكية حينما تشرع لنا عبادة، وحينما تشرع لنا معاملات، كيف نتعامل مع الناس، كيف نتعامل مع الوالدين، مع الأقرباء، مع الغرض منها أن توجد إنسان يتميز بالقيم العليا الكاملة، إنسان صادق، إنسان عادل لا يظلم أحد، إنسان عنده كرامة، إنسان عنده إيثار. إذن الشريعة وظيفتها تحقيق القيم العليا. يعني إذا سلك الإنسان الشريعة بكامل تفاصيلها يصبح إنسانا كاملا، يصبح إنسانا متحلي بالقيم الأخلاقية العليا. ولذلك احنا إذا نتأمل في التشريعات نشوف كل تشريع يهدف إلى تحقيق قيمة أخلاقية عليا. حينما يتحدث القرآن الكريم عن الصلاة ماذا يقول؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الصلاة شرعت من أجل قيمة عليا، أن يصبح هذا الإنسان بعيد عن الفحشاء، بعيد عن المنكرات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى ما هي؟ التورع عن محارم الله، أن لا تكون ظالما، أن تكون متمثل في العدالة في سلوكك. إذن فتشريع العبادات الغرض منها تحقيق القيم العليا الأخلاقية حتى يصبح الإنسان إنسانا فاضلا، إنسانا كاملا. فإذن الشريعة إنما شرعت لأجل تحقيق القيم الأخلاقية العليا. من الذي يبين لي تفاصيل الشريعة؟ الفقه. إذن من دون الفقه لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى القيم الأخلاقية العليا. إذا ما جاء بالعبادة على الوجه الأكمل لا تتحقق قيمتها التي من أجلها شرعت. ولذلك ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه: لا خير في عبادة بلا فقه. عن أمير المؤمنين أيضا: لا خير أو لا عبادة بلا فقه. إذن من خلال الفقه والالتزام بتفاصيل الشريعة الفقهية تصبح عبادتك تامة، فتتحقق الغاية من هذه العبادة. إذن اتضح أن الفقه أيضا يدخل في هذا الجانب المهم، وهو إيصال الإنسان إلى الكمال الأخلاقي. وظيفة ثالثة، أن من وظائف الفقه أنه يمارس دور الحراسة للدين. التفتوا، لو أن الناس تساهلت في أمور الدين وصار كل إنسان يعمل ما يريد وفق أهواءه وفق عاداته وفق رغباته، يضيع الدين، يتلاشى الدين، زين، من الذي يحدد أن هذا السلوك سلوك يتماشى مع الدين أو سلوك ناتج عن الهوى والرغبات والغرائز؟ الفقه هو الذي يحدد. ليش؟ لأنك أنت حينما ترى شخص يرتكب أمرا خارج سياج الدين وخارج حدود الشريعة، شو تقول؟ هذا حرام، أنت ارتكبت محرما. شو تقصد بارتكبت محرما؟ يعني تجاوزت حدود الشريعة. فتقول له ارجع إلى حظيرة الشريعة، اترك هذا المحرم وارجع إلى رشدك. ما هو الأداة والمعيار التي من خلالها أستطيع أن أحكم على هذا الفعل بأنه حرام أو حلال؟ الفقه هو الذي يبين للحلال من الحرام. فإذا من خلال الفقه نستطيع أن نحرس الدين. الفقه هو الذي يحدد لي حدود الانتماء للشريعة وحدود الخروج عن أطر الشريعة. فإذا من خلال الفقه يحرس الدين، وهذه الوظيفة هي وظيفة الأنبياء. قلنا بأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حينما بعثوا بالشرائع وظيفتهم أن يبينوا هذه الشرائع ويشرفوا على تطبيق هذه الشرائع ويحرسوا الدين، يعني يحرسوا الناس من أن لا يتجاوزوا على الدين، وهذا وظيفة الأنبياء والأوصياء. الوصي قلنا يشرف على تطبيق الدين. فالفقهاء حينما يحددون لي حدود الحلال والحرام هم أيضا يقومون بنفس الدور الذي يقوم به الأنبياء والأوصياء من حيث حراسة الدين. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الفقهاء أمناء الرسل، يعني هم الذين أخذوا الدور الذي أخذه الأنبياء والرسل من قبل. إذن إلى هنا اتضح أن للفقه أدوار حيوية مهمة جدا، ترتبط أولا بتحويل العقيدة إلى سلوك، ثانيا ترتبط ببيان كيف تحقق العبادات والسلوكيات القيم الأخلاقية العليا، كيف تجعلني الصلاة أصبح منتهيا عن الفحشاء والمنكر، كيف يجعلني الصوم إنسانا متقيا. وأيضا يمارس الفقه دورا مهما في حفظ الدين وحراسة الدين. انتهينا من المحور الأول، وأظن أننا وقفنا على جانب مهم يرتبط بموقع الفقه في سلم الدين، ويرتبط بأهمية الفقه ومدى ارتباطه الوثيق بحفظ الدين وتحقيق القيم العليا للدين. تعالوا إلى المحور الثاني، امتيازات الفقه الإمامي. الفقه الإمامي ما هي امتيازاته؟ صلوا على محمد وآل محمد. إذن ما أشرنا إليه في المحور الأول يتصل بعلم الفقه بشكل عام، لكن حتى يصبح هذا الفقه مؤديا لدوره لابد أن يكون فقها مأخوذا من صاحب الشريعة، مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأننا نتكلم عن الفقه الإسلامي. ومن هنا امتاز فقه أهل البيت سلام الله عليهم بعدة ميزات تجعله قادر على تحقيق هذه الجوانب التي أشرنا إليها في المحور الأول أكثر من غيره. ما هي الميزات والأبعاد التي يمتاز بها فقه أهل البيت سلام الله عليهم؟ البعد الأول نقاوة المصدر، وهذا يؤكده جانبين. الجانب الأول القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله، بلا إشكال أن الفقه الذي يكون قريبا من رسول الله ومستقى من رسول الله سيكون أنقى أنواع الفقه. ونحن حينما نتحدث عن فقه مدرسة أهل البيت فنحن نتحدث عن فقه من؟ فقه العترة الطاهرة، فقه علي سلام الله عليه، علي الذي كان صنو رسول الله، علي الذي كان باب مدينة علم رسول الله، علي الذي كان أخو رسول الله ووزيره ووصيه وخليفته وأقرب الناس إليه باعتراف كل الأصحاب. فإذا فقه علي وفقه العترة الطاهرة أقرب فقه لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك كان النبي يؤكد على هذا المعنى في حديث الثقلين، إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يعني فقه العترة هو أقرب فقه، بل هو فقهي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد للأمة هذا المعنى: أفقهكم علي، أعلمكم علي، أقضاكم علي. كان الخليفة الثاني يقول: أقضانا علي. جملة من أصحاب رسول الله كانوا يقولون: أعلمنا، أفقهنا علي. بل في نص حديث الثقلين، لأن حديث الثقلين متواتر ونقل بألسنة وصيغ مختلفة، من الصيغ التي قالها النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تقدموا أهل بيتي، يعني لا تتقدموهم فتهلكوا، ولا تقصروا فيهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. فالنبي قاعد يقرر بعد، يقول العترة الطاهرة هم أعلم الناس بفقهي، أعلم الناس بسنتي. ولذلك يعلق ابن حجر في الصواعق المحرقة، يقول: هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقدموا عترتي فتهلكوا، ولا تقصروا فيهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، يقول هذا يدل على أن من كان من العترة الطاهرة قد تأهل، يعني أصبح من أهل المراتب العليا في العلم والدين، فهو مقدم على غيره. يقول: متى ما تصدت العترة لمعارف الدين فهم مقدمون. ولذلك أئمة أهل البيت الباقر الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تقدموا ونالوا هذه المراتب، فاعترفت الأمة بأنه لا يمكن لأحد أن يتقدم عليهم في المعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. عبد الله بن عطاء من فقهاء أهل المدينة يقول: ما رأيت الفقهاء أصغر عند أحد منهم عند أبي جعفر، يعني الإمام الباقر. يقول: ما مرة شفت فقيه يحضر في مجلس فيبان عليه التصاغر أمام فقيه آخر كما أراه حينما أرى الفقهاء جالسين في مجلس جعفر، بمجلس أبي جعفر الباقر، يجلسون بين يديه كالتلاميذ. ما رأيت الفقهاء تصاغروا عند أحد كما رأيتهم عند أبي جعفر، فقيه من فقهاء المدينة اسمه عبد الله بن عطاء. أبو حنيفة كان يتحدث عن الإمام الصادق فيقول: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. إذن ففقاهة أهل البيت سلام الله عليهم شهد بها كل المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين أكد على أن أنقى المصادر وأقرب المصادر لمعرفة حلاله وحرامه وفقهه وأحكامه هي العترة الطاهرة. فهذا بعد لا يتوفر في الفقه فقه المدارس الأخرى. الجانب الثاني أيضا الذي يعزز نقاوة المصدر، التفتوا هذه نقطة جدا مهمة، أن فقه المدارس الأخرى تأخرت المدارس في تدوينه وكتابة. هذه قضية تاريخية معروفة مسلمة، أن السنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تدون، منع المسلمون من تدوينها بحجة أنه يخافون تختلط مع القرآن، ولم يبدأ المسلمون في تدوين الأحاديث والنصوص النبوية إلا في أيام عمر بن عبد العزيز، يعني سنة 100 للهجرة، تصور قرابة 90 سنة أو أكثر تعطل تدوين سنة النبي، فلم يدون المسلمون روايات النبي صلى الله عليه وسلم. بينما أهل البيت لا، أهل البيت لم يلتزموا بهذا المنع، ابتدأ التدوين من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. أهل البيت يقولون: إن عندنا الجامعة بخط أمير المؤمنين وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، فيها كل شيء، يعني كل شيء في الدين دون في هذا الكتاب، حتى إرش الخدش، تفصيل من تفاصيل المعاملات. فبدأ تدوين فقه النبي صلى الله عليه وآله على يد العترة الطاهرة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد وفاة النبي استمر أمير المؤمنين في الحث على التدوين من خلال المقربين من ابن أبي رافع، هذا كان كاتب لرسول الله ثم صار كاتبا لعلي، له كتاب يعرف بكتاب السنن. من بعده ابنه علي ابن أبي رافع أيضا كان له كتاب، وهذا كان أيضا من خواص أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإذا الكتابة والتدوين لم تنقطع من بعد من أيام رسول الله، واستمرت في عهد أمير المؤمنين. أصبغ بن نبات له كتاب، سليم بن قيس له كتاب، فإذا أصحاب أمير المؤمنين كانوا يدونون ويكتبون، وهكذا استمر الحال إلى أيام الأئمة الذين جاءوا بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه، والحسن والحسين الإمام الباقر الإمام الصادق، كانوا يوصون أصحابهم بالتدوين والكتابة. ولذلك كان الأصحاب كل ما يسمعونه من أهل البيت يدونوه، وصارت عندهم أصول حديثية يسموها الأصول الأربعمائة. أصحاب الإمام زين العابدين عندهم أصول، أصحاب الإمام الباقر، أصحاب الإمام الصادق، أصحاب الإمام الكاظم، وهكذا إلى أن تشكلت عندنا أصول، يعني كتب حديثية تسمى الأصول الأربعمائة، وتوارثها الشيعة وأصحاب أهل البيت والرواة والمحدثون، وكتبت منها الكتب الروائية المعروفة عندنا، الكتب الأربعة: كتاب الكافي للشيخ الكليني، كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، كتاب التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي. فإذا هذه الكتب جاءت من تلك الأصول الأربعمائة التي هي مأخوذة مباشرة من أهل البيت، والتي تتصل بخط كتابي توثيقي ساخن من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. بينما فقه المدارس الأخرى ما دون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بقرابة 100 سنة. إذن فرق بين فقه يدون أولا بأول وفقه يتأخر في تدوينه، هذه ميزة لا نجدها إلا في فقه أهل البيت سلام الله عليهم. الميزة الثانية، إذن البعد الأول نقاوة المصدر، قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله أخذا وتدوينا وتوثيقا. البعد الثاني ثراء النص، فقه أهل البيت مما يمتاز به أنه فقه ثري، النصوص والروايات كثيرة وهائلة جدا. لماذا؟ لأن تعلمون بأن المدارس الأخرى مصدر التشريع عندها والروايات وين؟ بس النبي صلى الله عليه وآله، هم لا يأخذون إلا فقط نصوص النبي. بينما نحن لأن النبي صلى الله عليه وآله أوصانا وقال العترة الطاهرة ما تقوله لكم فهو عني، أوصانا بالأخذ بالعترة، فلذلك صارت النصوص عندنا نأخذها من رسول الله، ونأخذها ممن؟ من العترة الطاهرة، روايات الأئمة وأحاديث الأئمة كلها نحتج بها ونأخذ بها ونعمل بها. ولذلك صار عندنا ثراء كبير في النص. لماذا؟ لأن فترة النص عندنا أصبحت طويلة جدا. فترة النص في المدارس الأخرى فقط مدة حياة النبي، يعني بعثة النبي 23 سنة، بينما نحن فترة النص ابتدأت من رسول الله واستمرت إلى غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه سنة 255، بل وأضف إليها أيام الغيبة الصغرى لأن كان هناك التقاء بالإمام المهدي سلام الله عليه. إذن ففترة النص عندنا تزيد عن 250 سنة، بينما فترة النص عند غيرنا كم؟ 23 سنة. يعني فترة النص عندنا 10 أضعاف فترة النص عند غيرنا. ولذلك عندنا ثراء في الروايات. مجموع ما في كتاب الكافي لوحده، كتاب الكافي مجموع الروايات التي فيه 16,199 رواية، بينما مجموع ما في الصحاح الستة إذا حذفت المكررات لا تصل إلى 10,000 رواية. يعني ما في كتاب الكافي لوحده يقارب ضعف ما في الصحاح الستة، وهذا بلا إشكال نقطة قوة لفقه أهل البيت سلام الله عليهم. هذا بعد ثاني. البعد الثالث أن الفقه كانت له أدوار تاريخية مهمة تكشف لنا عن أهمية هذا العلم. من أهم الأدوار التاريخية التي مارسها فقه أهل البيت سلام الله عليها أنه حفظ لنا هذه الطائفة وحفظ لنا هذا المذهب. تفتوا، هذا بعد جدا مهم. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وأصحاب الأئمة والشيعة بشكل عام، لأنهم عاشوا في أيام الدولة المروانية والدولة الأموية والدولة العباسية، ونحن نعلم أن هؤلاء كانوا يلاحقون أهل البيت وينكلون بشيعتهم ويضطهدونهم، فما هو الغطاء الذي استطاع شيعة أهل البيت وكبار أصحاب الأئمة أن يحفظوا أنفسهم به عن سطوة السلطة؟ الفقه. شلون؟ أصحاب الأئمة كانوا يقدمون أنفسهم للأمة على أنهم فقهاء، بل الأئمة أنفسهم صلوات الله وسلامه عليهم كان الجانب الأكبر من شخصيتهم في الأوساط الإسلامية، خصوصا في أيام شدة الوضع والتشديد عليهم، أنهم يقدمون معارف رسول الله، يعلمون الناس الحلال والحرام. الإمام الباقر، الإمام الصادق، أسسوا المدرسة الفقهية لمذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وأصحابهم وتلاميذهم كانوا يترددون عليهم باعتبار أنهم يأخذون منهم أحكام الحلال والحرام. هذا قطع السبيل على العباسيين، على المروانيين، من أن ينكلوا بأصحاب الأئمة سلام الله عليهم، لأنه حينما يقدم العالم نفسه على أنه فقيه لا تجد هذه السلطات العباسية والأموية سبيل، بالنتيجة هذا فقيه لا دخل له بالشؤون التي ترتبط بأمورهم. فإذا شكل الفقه درع حماية لحفظ الشيعة ولحفظ علماء الشيعة، بل ولحفظ الأئمة في بعض الأحيان، مضافا إلى المضمون الفقهي الذي أسسه الأئمة كنهج، مضمون التقية الذي هو مضمون فقهي أيضا. فإذا الفقه في شكله وفي مضمونه استطاع أن يحفظ التشيع في كل هذه الفترات الحالكة التي مرت بها الطائفة في أيام الأئمة سلام الله عليهم. إذن فالفقه له أدوار تأريخية جليلة مضافا إلى أدواره العقائدية التي أشرنا إليها. تعالوا إلى المحور الثالث، وقفة هادئة مع بعض جوانب الفقهية في حياتنا الاجتماعية. صلوا على محمد وآل محمد. في الحقيقة في هذا المحور نريد أن نقف وقفات معينة ترتبط بخطابنا الفقهي وبكيفية تعاطينا الاجتماعي مع الفقه. نحن نعلم بأن الفقه يحتل مساحة واسعة من ثقافتنا الاجتماعية، مما تمتاز به يمتاز به أتباع مدرسة أهل البيت حرصهم على الفقه، وهذا أمر يسجل للمؤمنين ولشيعة أهل البيت أنهم حريصين على التفقه في أمور دينهم، وهذا طبعا منطلقه النصوص الكثيرة الواردة عن أهل البيت في الحث على التفقه. لكن هنا بعض الوقفات المهمة. الوقفة الأولى، أننا أشرنا في المحاور السابقة إلى أن من أهم وظائف الفقه أنه الشريعة قلنا من أهم وظائفها تحقيق القيم العليا الأخلاقية، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم يحقق التقوى. إذن الفقه والشريعة دائما موظفة لتحقيق القيم الأخلاقية العليا، وبالتالي متى ما وظف الفقه توظيفا لا ينسجم مع تحقيق القيم الأخلاقية العليا فمعناها المسيرة لم تكن مسيرة دقيقة. يعني إذا كان الفقه يتحرك في مسار لا تتحقق من خلاله القيم الأخلاقية العليا فلا بد أن نعيد تقييم خطابنا الفقهي، نعيد تقييم تعاطينا كأفراد وكمؤمنين مع الفقه. وأعطيك بعض النماذج التي ربما تكشف عن أن المسيرة تحتاج إلى إصلاح. النموذج الأول ما يعرف بفقه المخارج الشرعية، أو أحيانا يعبر عن فقه الحيل الشرعية. طبعا كلمة حيلة كلمة عربية، يعني الالتفاف على الشيء بالطريقة الصحيحة، ولذلك نحن نعبر بفقه المخارج الشرعية. فقه المخارج الشرعية موجود في الفقه الإسلامي بشكل عام، ويستدل عليه علماء المسلمين بعدة أدلة، منها آيات قرآنية، منها روايات عن النبي صلى الله عليه وآله، عندنا أيضا روايات معتبرة صحيحة كصحيحتي عبد الرحمن ابن الحجاج عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يعبر عن أنه المخارج الشرعية في بعض الأحيان تكون ضرورية حتى يتخلص الإنسان عن الحرام من خلال الحلال. يقول الإمام: نعم الشيء أن تفر من الحلال من الحرام إلى الحلال، وفي لسان آخر: نعم الفرار من الباطل إلى الحق. فإذا عندنا في كثير في بعض الأحيان يقع المكلف في أمر ما فيحتاج إلى مخرج فقهي حتى لا يقع في الحرام، زين، هذا يسمى فقه المخارج الشرعية. حينما نرجع إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم، ومن اسم أصلا من الاسم فقه المخارج الشرعية، نشوف أن سياق هذه الروايات أن المخرج الشرعي إنما هو حالة استثنائية، صح ولا لا؟ المخرج الشرعي حالة ثانوية، وإلا الأصل أنك تمشي على الأحكام الشرعية من دون البحث عن مخارج شرعية. فالمخرج الشرعي حالة اضطرارية، وحينئذ نقول إذا تحولت المخارج الشرعية إلى سلوك فقهي عام فهذا قطعا مسار غير دقيق، لأننا بدأنا نوظف الفقه في خدمة جوانب هي في حقيقتها حالات استثنائية، وهذا حينئذ يأخذ الفقه بعيدا عن القيم الأخلاقية العليا التي من أجلها جاء الفقه ومن أجلها جاءت الشريعة. وأعطيك بعض الأمثلة، بعض المؤمنين اليوم في كل حياته يريد يبني مواقفه الشرعية على المخارج الشرعية. شوف لي مخرج شرعي أريد أسوي هالمعاملة، شوف لي مخرج شرعي لا أريد أن أخرج الخمس من هذا الجانب أكو مخرج، شوف لي مخرج شرعي في تحقيق العقد الفلاني عقد زواج معين. إذن جملة من المؤمنين أصلحهم الله كل همهم البحث عن المخارج الشرعية، فتتحول حياته إلى حياة مو قائمة على الفقه بقدر ما هي قائمة على مخارج شرعية، وهذا بلا إشكال يجعله ينزلق في أمور في كثير من الأحيان لا تصب في المصب الأخلاقي الاجتماعي. يجي له واحد يريد يقترض منه قرض، كل همه أن يكون القرض مربح له، فتعال ابحث لي عن مخرج شرعي حتى أقرض هذا القرض قرضا بفائدة. ليش ما تقرض قرض بدون فائدة وتجعل سبيل المعروف منتشر كما ورد في الروايات، وتحل مشكلة هذا الإنسان المؤمن من دون أن تستربح من؟ ليش دائما التركيز على المخرج الشرعي الذي يصب في مصلحة الشخصية؟ هذا يعني أننا بدأنا نأخذ الفقه إلى منحى مغاير للأساس الذي جاء لأجله الفقه. الفقه يريد أن يوجد مجتمع متعاون متكامل، القيمة الأخلاقية العليا هي الأهم عندك، والفقه يكون مدعاة وطريق لتحقيق القيم الأخلاقية العليا، تساعد المؤمنين، تخرج الحق الشرعي لأن فيه أثر كبير في سد حوائج المحتاجين. أما إذا أنا كل همي أن أدور حول المخارج الشرعية حتى أجعل المصالح تصب لصالحي، فإذا نأيت بالفقه عن غاياته العليا. مثال آخر، وهذا يتصل بالمبلغين، أننا نلاحظ في الفترة الأخيرة في الحياة الأسرية وبالتحديد علاقة الزوجين الخطاب الفقهي في كثير من الأحيان يركز على الجانب الحقوقي البحت، شنو حقوق الزوجة وشنو حقوق الزوج. البعد الحقوقي يا إخوان بعد قانوني، الفقه جزء كبير من جزء قانوني، بل حقيقة الفقه هي حقيقة قانونية، لأن قلنا أن الفقه هو يعرف الإنسان بالحقوق التي له والتي عليه وبالواجبات التي عليه. فحينما ننقل الخطاب المرتبط بالعلاقة الزوجية إلى الخطاب المتصل بالحقوق، خلينا الخطاب الذي نثقف به الزوجين خطابا قانونيا، التفتوا إلى هذه النقطة. الخطاب القانوني لا يخلق حياة أسرية مستقرة، يخلق حياة قائمة على الترصد. الزوجة تترصد بزوجها، وفى لي بحقوقي أم لا؟ والزوج يترصد بزوجته، وفت لي بحقوقي أم لا؟ اليوم نشوف كثير من الأحياء المتحدثين سواء رجال دين أو غيرهم أو الثقافة السائدة في مجتمعاتنا دائما تركز على الجانب الحقوقي المرتبط بالعلاقة الزوجية. قد واحد يقول هناك مشاكل، نعم المشاكل التي تنشأ تعالج على حدة، أما أن نجعل الخطاب السائد المرتبط بالعلاقة الزوجية كله يركز على الجانب الحقوقي، فنحن ننشر ثقافة في بيوتنا وأسرنا قائمة على بعد قانوني، والبعد القانوني يفكك الحياة الأسرية لأن يصبح كل فرد يرصد للآخر. والحال أن الحياة الزوجية قوامها المودة الرحمة، ولذلك نحن ندعو إلى أن نستبدل الخطاب المتصل بالعلاقة الزوجية من خطاب يركز على الواجبات والحقوق إلى خطاب يركز على المندوبات، مستحبات الزوجة تجاه زوجها، كيف تتفانى في خدمته. روايات كثيرة في هذا المجال، الروايات التي تنصح الزوج بالتوسعة على العيال والرأفة بالعيال، عيالك أسراؤك. الزوجة لو أمرت أحدا بالسجود لأحد لأمرت الزوجة بالسجود لزوجها. فلما ننتقل من الخطاب الذي يركز على الجانب الحقوقي إلى الخطاب الذي يركز على جانب المندوبات، تتحول ثقافة البيت من ثقافة حقوقية قانونية إلى ثقافة مودة ورحمة. ولذلك أيها الأحبة، كثير من المستشارين الأسريين يقول واحد من أهم أسباب تنامي حالات الطلاق في مجتمعاتنا الثقافة الفقهية، اللي مع شديد للأسف صرنا من حيث نشعر أو لا نشعر نروج لها كثيرا تحت حجج قد بعض المتصدين عنده سبب مقنع، لكن لابد أن ننظر إلى المشهد العام. خطابنا الفقهي المرتبط بالحياة الأسرية وين يتحرك؟ النبرة الكثيفة من تركز على البعد الفقهي القانوني أو البعد الفقهي السلوكي اللي أمن حياة قائمة على المودة والرحمة. واليوم بعضهم بدأ حتى في علاقة الوالد الوالدين والأبناء أيضا يركز على الجانب الحقوقي، شنه حقوق الأب وشنه حقوق الولد. حينما نكثف هذا النوع من الخطاب الفقهي ثقوا سنفسد بعد حين العلاقة بين الآباء أو الوالدين وأبنائهم، لأنك من تركز فقط على الجانب جانب الواجب وغير الواجب تولد ثقافة عند الابن أن هذا هو ما يجب عليه، وثقافة عند الأب أن هذا هو ما يجب عليه، ويصير أيضا العلاقة علاقة قائمة على البعد الحقوقي القانوني. لا، نحتاج أن نجعل الخطاب يركز على المستحبات المندوبات المرتبطة بالبر، المرتبطة بالرأفة بالرحمة بالشفقة. إذن هذا تنبيه جدا مهم. تنبيه آخر ربما أو وقفة أخرى قد لا يسع الوقت إليها، لكن من خلال هذه المحاور وقفنا على أهمية الفقه وخطورة استعماله وتثقيف المجتمع به. يعني لابد أن تكون الثقافة الفقهية قائمة على رؤية على تصور يتصل بالمشهد الاجتماعي العام حتى يبقى الفقه يتحرك في مساره القيمي في مساره الأخلاقي، يعزز الخلق والقيم العليا للدين، لأن الفقه كما قلنا هو قوام الشريعة. ولهذا يقول الدربندي لما أرسل الإمام الحسين كتابه إلى حبيب بن مظاهر خاطبه الإمام الحسين إلى الفقيه حبيب بن مظاهر، إنا قد أقمنا في كربلاء والسلام. تقول الرواية اللي يتفرد بها الدربندي في أسرار الشهادة، يقول بعض أبناء عمومة حبيب سمعوا بهذا الكتاب فجاءوا لحبيب يريدون يشوفون هل حبيب عنده رغبة للذهاب إلى كربلاء، فقالوا له حبيب يزيد سلطان والحسين سلطة، وما لنا والدخول بين السلاطين. أراد حبيب أن يتقيهم خشية من أن يتسرب أمره إلى ابن زياد، فأطرق برأسه وسكت، ففهموا أن حبيب لا يريد المضي إلى كربلاء. زوجة حبيب كانت خلف الباب وتسمع المحاورة. بمجرد أن دخل عليها حبيب قالت: حبيب، أصحيح أنك لا تمضي إلى نصرة ابن رسول الله؟ يقال أطرق برأسه وسكت، أراد أن يمتحنها، فأخذت تنخيه وتحشمه. رحم الله ملا عطية الجمري: يا حبيب ابن البتولة، لا تخلي نصرته بكربلا يقولون ظل محصور بهله واخوته، بكربلا يقولون شبل المرتضى حط الخيام، ما لناصر يا حبيب وعنده اطفال وحرام، وإن كان راح حسين ما يرتفع للشيعة علام، وظل حبيبي عاين لها وغصب هلة دمع، إن كان ما تنهض بهمه وتطب ذيك المعمعة، جيب العمامة يا بين عمي واخذ هالمقنعة، وظل حبيبي عاين لها وغصب هلة دم، قال ما يحتاج هالنخوات بطل من الحنين. ماذا تقولين يا امرأة؟ أنا أترك نصرة الحسين. قال ما يحتاج هالنخوات بطل من الحنين، وانا عبد ابن البتولة وعبد امير المؤمنين، ذاب قلبي ذاب 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 قلبي من اسمعيد في كربلاء خيم حسين، واسمعي يقولون جيمان الأعادي حاطت. آجركم الله، عزم على المضي إلى كربلاء، وما هي إلا ساعة، وإذا به يصل إلى كربلاء، ويا حلا ذيك الشمايل يوم طب الكربلاء، طلع عباس البطل بولاد أخو يستقبله، وطلع عباس البطل بولاد أخو يستقبله، مرحبا يقل للشهيد وزينب تقل هلا. يقال جاء حبيب إلى الإمام الحسين، جثى على ركبته بين يدي أبي عبد الله، صور الموقف ها. قال له: يا ابن رسول الله، لي إليك هدية، إن تنفست علي بقبولها لا أشقى أبدا. ما هي هديتك يا حبيب؟ قال: روحي التي بين جنبي. قم يا حبيب، لقد قبل قبلت الهدية. زينب في الخيام وتسمع صوت استبشار، أرسلت على علي الأكبر سألته ما الخبر؟ قال عم زينب الساعة قدم عمنا حبيب، حبيب وصل، إذن أبلغه سلامي. جاء علي الأكبر أبلغ حبيب سلام زينب، يقول بعضهم أخذ حبيب يحث التراب على عمامته ويقول من مثلي وتسلم علي فخر المخدرات، أنا منين أنا منين وتسلم علي بنت المرتضى حامل حمي. استأذن من الحسين ليسلم على زينب فأذن له، جاء من خلف الخباء صاح برفيع صوته السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على جمل ضالع فيطاف بك في السكك والأسواق. خرجت زينب مؤتزرة بإزار أمها الزهراء عليها كامل الحجاب والعفة، قالت وعليك السلام يا حبيب. نعم نعم كما ذكرت بمثل ذلك أخبرني ابن والدي، لكن لي إليك وصية يا حبيب. ما هي وصيتك يا زينب؟ قالت حبيب حبيب الله الله في الغريب يا بمحلكم يا أهل الشيم، هذا محلكم إلى المازمة تذخر هممكم، ما هم ناس بيكرم منكم تخلون بالشدة حرمكم. قال لها حبيب والله لأنعمنك عينا. وفعلا لما كان يوم العاشر وقد دنا وقت صلاة الظهر استأذن حبيب من الحسين فأذن له، فبرز في القوم وهو يرتجز ويقول أنا حبيب وأبي مظهر، فارس هيجاء وليث قسور. قتل فيهم على كبر سنه 18 رجلا، آجركم الله بينما هو يقاتل إذ شد عليه صريم بن بديل فطعنه بالرمح في خاصرة، وجاءه رجل من تميم فعقر فرسه، سقط حبيب من على جواده فعاجله الحصين بن نمير ضربه بالسيف على رأسه ثم احتز رأسه. أيوة حبيبا ومصيبتا. جاء إليه الحسين مؤبنا رحمك الله يا حبيب، لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. لكن تصور تصور حال الحسين، هد أركان الحسين مسرح حبيب. حبيب كان قائدا من القادة، قضيت طبق قضيت طبق يا شبان وحسين، قضوا حق عليهم دون الخيام ولا خلوا خوات حسين تنظام، لما طاحوا تفايض منهم الهام، هو مثل ما هو النجيم من خاب خضبوا وما شابوا ولكن بدم. من الأوداج إلى الحناء إلهنا وسيدنا مولانا بباب الحوائج عندك حبيب بن مضاعر. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب من ذلك. عنا بما تعين به الصالح. تفضل تفضل.
يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرتي يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرتي يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته أو يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته فضل للعزاء مهجورين ومثابين برق حبيبي لوح مرحبا بشياله يرفرف على حصانه وعين الله تبراله وبرق حبيبي لوح مرحبا بشياله يرفرف على حصانه وعين الله تبراله يرفرف على حصانه وعين الله ويرفرف على حصانه عين الله ينادي يا ابو السجاد يا مقصد اللاجي يا نور كل العين في ليلة الداجي ارد اخضو الشبا من جاري وداجي والله لجدد يوم صفين وهواله والله لجدد يوم صفين هي عفت الحياة وجيت يا ابن النبي لجلك كلنا يعزنا روح فدوى الشسع نعلك وبالخلق يا مظلوم ما ينوجد مثلك والفاجر ابن زياد حشم لك رجاله ومن الخبا طلعت زينب المحزونة تنادي يا جاسم روح خل عمك يجينا ولن البطل عباس ولن البطل عباس والعلم بيمينه ولن البطل عباس والعلم هي مثل الأسد والسيف مشهور بشماله مثل الأسد والسيف الله ومثل الأسد والسيف وقالت حبيب الليث بلغوا كلامي له وقال للشهيد حسين قلت رجاجيله وحمل ثجيل يريد لا عزوه تشيله وخص بسلامة تام واسأل عن أحواله وخص بسلامة تام واسأل اي وصلت رسالته وهل الدمع جاري تسلم علي زينب وش عظم مقداري تسلم علي زينب وش عظم وخر للثرى ينادي وزند الحزن واري واقبل على الخيمة بدموع هماله واقبل على الخيمة بدموع وسلم عليها وصاح صبر لها المصيبة عندي خبر ميشوم ما يمكن احكي به كل الذي يجري من حدر دريبه الله يعينك كان صار الذي قاله والله يعينك كان صار الذي وقالت خبرني بجاه امي الزهرة، قلها تنظريني وقالها تنظرينا، كلنا على الغبرة وانتي على ناقة، ان العدا حسرة وانتي على ناقة بين العدا، متحيرة بعليل خيك وبطفاله، ومتحيرة بعليل خيك وبطفاله، ومتحيرة بعليل الله، ومتحيرة بعليل الله، ومتحيرة بعليل الله، ومتحيرة بعليل. ايه احنا انصار ونجاهد جينا دون الحسين ريحانة نبينا، لطمة احنا انصار ونجاهد جينا دون الحسين ريحانة نبينا، نفدي العمر لحسين نحمي عن حمى الدين، نفدي العمر لحسين نحمي عن نفدي العمر لحسين، نفدي عن حمى الدين، نفدي نفدي العمر لحسين نحمي عن حمى الدين. يا هلا بهاي الطليعة ويا هلا بصوت الضمير، قصدة الطف الشهادة تريد إثبات المصير، تريد إثبات المصير، تريد إثبات المصير، كوكبة عزة ومراجل نصرة الهادي البشير، كوكبة عزة ومراجل نصرة الهادي البشير. اي اصحاب الوفا واهل البصائر، شعلة النور وشعاع الضمائر، منطق هالميامين نحمي عن حمى الدين، نفدي العمر لحسين نحمي الله، نفدي العمر لحسين نفدي الله، نفدي العمر لحسين ونحمي عن حمى الدين. يا هلا بهاي الطليعة يا هلا بصوت الضمير، يا هلا بصوت الضمير، قصدة الطف الشهادة تريد إثبات المصير، تريد كوكبة عزة ومراجل نصرة الهادي البشير، كوكبة عزة ومراجل نصرة الهادي البشير. ايه اصحاب الوفا واهل البصائر، شعلة النور وشعاع الضمائر، منطق هالميامين نحمي عن حمى الدين، منطق هالميامين، كوكبة عزة ومراجل قصدة الطف بإرادة، سطرت أروع ما آثر بالوغى وسوح الشهادة، بالوغى بايعت سبط النبوة ثورته وتبعت جهادة، كل فرد منهم قيادة بكل معايير القيادة، كل معايير إيه الأنصار أوتاد الشريعة، وللإسلام أسوار المنيعة، هاي الأنصار أوتاد الشريعة، وللإسلام أسوار المنيعة، وبعزم المضحي نحمي عن وبعزم المضحي نفدي العمر لحسين. ساعة الميدان تشهد الهم وضرب الصوارم، ثبتوا بالطف عقيدة وشيدوا نهج المكارم، شيدوا بالغضب تمطر مناية وبالحرب تزرع ملاحم، حطموا جيش الأمية وفازوا بنيل المغانم، هو فاز وبني للمغانيم. الكلم تصيح اليوم الليل ما تعتنينا دون الحسين ريحانة نبينا واحنا يا الموالين نحمي عن حمى الدين واحنا يا الموالين ذولا انصار الديانة وسور للملة وحماه سور للملة وحماه مضرب الامثال بيها وبالخلد يخفق لواها مو لاجل رخص الغنايم ضحت وبذلت دماها من اجل دعوة محمد للشريعة مبتغاها للشريعة اليوث الوغى اي واهل الحميه اللي حسين انتخت بالغاضريه اليوث الوغى واهل الحميه اللي حسين انتخت بالغاضريه ولسيد النبيين نحمي عن ولسيد النبيين نبيين نحمي عن هي واحنا انصار ونجاهد جنا واحنا انصار ونجاهد جنا وللموت مسعانا خل تنزف دمانا للموت مسعانا خل تنزف دمانا الله ومحمد وعلي وحسين ويانا الله ومحمد وعلي اي احنا انصار الولايه صوتنا نرفعه نحامي عنا للرساله وللنصر نسعه احسن نور الله وكتاب ودينه وشرعه ما نعوف ونقسم احنا فاطمه البضعه او ما نعوف ونقسم احنا الله ارخصنا دنيانا خل تشهد عدانا ارخصنا دنيانا خل تشهد انا الله ومحمد وعلي وحسين ويانا الله ختام ختام والله ومحمد وعلي وحسين اليوم كل منا بيقينا للحتف غادي تعال لي برجوزة نصرنا يحدي الحادي ساحة التضحية ريت يحضر ساحة التضحية ريت يحضر الهادي اي شوفنا شلون بعزم ننزلزل الوادي اي شوفنا شلون بعزم زلزل الوادي هادينا مولانا بعيونا يرعانا هادينا مولانا بعيونا يرعانا الله ومحمد وعلي الله ومحمد وعلي نبرز بصافي العقيدة ونعرض المنحر وبأراجيز الشهادة نرعب العسكر أعدانا تفزع لو هتفنا يا علي حيدر أعدانا تفزع لو هتفنا يا علي شلون لو هو بحسام الكربلاء يحضر شلون لو هو بحسام كربلاء يحضر هل قاع ميدانه يا ويل عدوانه هل قاع ميدانه يا ويل عدوانه الله ومحمد وعلي وحسين وي الله بيت الدعاء فاطمة الزهراء اعتصمنا وبمحبته فاطمة الزهراء اعتصمنا وبمحبته هالحرب احنا ندافع عن ظلامته بهالحرب احنا ندافع عن ظلامته هي من يوم القيامة تنجي شيعتها وهي من يوم القيامة تنجي شيعتها جنة ما ندخل عليها إلا بشفاعتها الجنة ما ندخل عليها إلا بشفاعتها وبالزهرة رجوانة وبحبها نتفانة بالزهرة رجوانة وبحبها نتفانة الله ومحمد وعلي وحسين ويانا الله ومحمد الله الله ومحمد وعلي وحسين ويانا الله ومحمد يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر ختام ختام يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر هذا ميدان الحرايب والعساكر بيه تكثر يا حبيب ابن مظاهر هذا جون وهذا عابس هذا بن ظهر تصدر انت للانصار قائد وانت للطيبات مظهر يلتمثل بالشهامة والعزم مالك الاشتار قوم والبيرق زمه وانصر حسين ابو اليمه يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر الهنا مهجورين ومثابين بارك الله هذه الكفوف وهذه الصدور التي تعزي سيد الشهداء في هذه الليالي إن شاء الله العزاء مستمر إلى نهاية العشرة بإذن الله إلهنا تقبل منا هذا العمل القليل يا الله بأحسن وأفضل قبولك يا كريم شافي وعافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله بحق عليل كربلاء زين العابدين اقضي حوائج المحتاجين يا الله يا الله يا الله يا الله بحق باب الحوائج بالفضل العباس عجل في فرج ولينا صاحب العصر والزمان يا الله اللهم كن لوليك الحجة صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين والفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات تسبقها صلوات